أبدأ معكم بابا آخر من أبواب أحكام التجويد، وهو باب صفات الحروف. ولمعرفة صفات الحروف أخي قارئ القرآن فوائد هامة، منها تحسين لفظ الحروف إذا اختلفت مخارجها، وتمييز بعضها عن بعض إذا اتحدت مخارجها، لأن كل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. فلولا معرفة تلك الصفات لصارت الطاء تاء والظاء ذالا والصاد سينا، ولاتحدت أصوات الحروف في السمع، ولأصبحت لا تدل على معنى، ولما تميزت ذواتها. فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا، ومن أكرم خلقه عليه الإنسان، حيث ميزه عن خلقه بالنطق باللسان، وخلقه في أحسن تقويم وعلمه البيان. ومن فوائد معرفة صفات الحروف كيفية النطق السليم بالحرف، ومعرفة القوي والضعيف من الحروف، ليعلم من ذلك ما يجوز إدغامه وما لا يجوز. إخوة الإيمان، وأبدأ الآن بالشرح والبيان، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا بالإسلام، وأن يرزقنا العلم والفهم للقرآن. الصفات جمع صفة، ومعناها لغة ما قام بالشيء من المعاني وليس من حقيقته، كالبياض والسواد والحمرة والصفرة، وهذا حسيا، وكذلك معنويا كالعلم والأدب، واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج والنطق به، من جهر وهمس وشدة ورخاوة وغير ذلك. واعلم أخي قارئ القرآن بأن عدد صفات الحروف على القول الراجح عند جمهور العلماء 17 صفة، وتنقسم إجمالا إلى قسمين. القسم الأول صفات لها ضد، وهي 5 صفات وضدها 5 أخرى، وتسمى هذه الصفات بذوات الأضداد. القسم الثاني من الصفات لا ضد له، وهو 7 صفات الباقية. أما الصفات ذوات الأضداد إخوة الإيمان هي 10، بيانها كالآتي: الهمس وضده الجهر، الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. وأما الصفات التي لا ضد لها هي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. وبعد ذكر صفات الحروف لا بد لنا من معرفة معانيها وعدد حروفها، فنبدأ بالقسم الأول وهو الصفات ذوات الأضداد. أولا الهمس وضده الجهر. والهمس معناه لغة الخفاء، وقيل هو الحس الخفي الضعيف، ومنه قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا. والمراد به حس مشي الأقدام إلى المحشر، واصطلاحا جريان النفس مع الحرف عند النطق به لضعف الاعتماد على المخرج. وحروف الهمس عشرة مجموعة في قولهم: فحثه شخص سكت، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. والجهر معناه لغة الإعلان والإظهار، واصطلاحا انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج. وحروف الجهر 19 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الهمس العشر المذكورة. ثانيا الشدة والتوسط، وضدهما الرخاوة. والشدة معناها لغة القوة، واصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج. وحروف الشدة 8 مجموعة في قولهم: أجد قطن بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. والتوسط معناه لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف بحيث لا يحتبس كالشدة ولا يجري كالرخو. وحروف التوسط 5 يجمعها حروف لن عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء. والرخاوة معناها لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف عند النطق به لضعف الاعتماد عليه في المخرج. وحروف الرخاوة 16 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الشدة 8 وحروف التوسط 5 التي تقدم ذكرها. ثالثا الاستعلاء، وضده الاستفال. والاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروف الاستعلاء 7 مجموعة في قولهم: خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. والاستفال معناه لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف إلى قاع الفم. وحروف الاستفال 22 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء 7 المذكورة. رابعا الإطباق، وضده الانفتاح. والإطباق معناه لغة الإلصاق، واصطلاحا إلصاق اللسان بما يحاذيه من الحنك الأعلى عند النطق بالحرف بحيث ينحصر الصوت بينهما، ولذلك خصت حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، خصت من بين حروف الاستعلاء بتفخيم أقوى لأن الإطباق أبلغ من الاستعلاء. والانفتاح معناه لغة الافتراق، واصطلاحا انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى حتى يخرج النفس عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهما. وحروف الانفتاح 25 حرفا وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق الأربعة. خامسا الإذلاق وضده الإصمات. والإذلاق له في اللغة معان، ومن معانيه في اللغة حدة اللسان وفصاحته وطلاقته، ومنها طرف الشيء وهو المعنى المقصود هنا، واصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. وحروف الإذلاق 6 مجموعة في قولهم فر من لب، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، وهي أخف الحروف على اللسان وأسهلها. والإصمات معناه لغة المنع، واصطلاحا منع انفراد حروفه وحدها أصولا في الكلمة الرباعية أو الخماسية لثقل النطق بها في كلام العرب، وذلك لخروج حروف الإصمات من غير طرف اللسان أو الشفتين. ولذلك لا بد أن يكون في الكلمات الرباعية أو الخماسية الأصول مع حروف الإصمات حرف أو أكثر من حروف الإذلاق لتعادل خفته ثقل حروف الإصمات. فمثلا كلمة عسجد وهو اسم للذهب قيل بأنها أعجمية ملحقة بالكلام العربي وليست أصلية فيها لخلوها من حروف الإذلاق. وحروف الإصمات 23 حرفا وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق 6 المتقدمة. هذا إخوة الإيمان القسم الأول من الصفات ذوات الأضداد. وأما القسم الثاني منها التي لا ضد لها وهي 7 صفات كما تقدم، فبيانها كالآتي: الصفة الأولى الصفير، ومعناه لغة صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت زائد يشبه الصفير يخرج من بين الشفتين مصاحبا لحروفه الثلاثة عند النطق بها، وهي الصاد والزاي والسين. وأقواها في الصفير الصاد لاستعلائها وإطباقها، ثم الزاي لجهرها، ثم السين لهمسها. الصفة الثانية القلقلة، ومعناها لغة الاضطراب والتحريك، واصطلاحا اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية تكون أقرب للفتح مطلقا مهما سبق أو لحق حرفها من حركات. وحروف القلقلة خمسة مجموعة في قولهم قطب جد، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. وسبب القلقلة أخي قارئ القرآن عند النطق بحروفها حال سكونها لما في حروفها من صفتي الجهر والشدة، فالجهر يمنع جري النفس معها، والشدة تمنع جري الصوت معها، لذلك احتاجت حروفها إلى التكلف في بيانها عند سكونها بإخراجها شبيهة بالمتحركة لشدة أمرها. واعلم أخي قارئ القرآن بأن القلقلة صفة لازمة لحروفها الخمسة المذكورة، ولها مراتب ثلاث، وهي صغيرة وكبيرة وأكبر. فالصغيرة هي التي تكون في الحرف الساكن الموصول كالقاف في يقذف، قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، والطاء في مطلع، قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، والباء في الأبتر، قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، والجيم في يجعل، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والدال في أدراك، قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. هذه القلقلة الصغيرة. والقلقلة الكبيرة هي التي تكون في الحرف الساكن المخفف الموقوف عليه نحو القاف في خلق، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والطاء في محيط، قال تعالى والله من ورائهم محيط، والباء في القلوب، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والجيم في البروج، قال تعالى والسماء ذات البروج، والدال في لشديد، قال تعالى إن بطش ربك لشديد. وأما القلقلة الأكبر هي التي تكون في الحرف الساكن المشدد الموقوف عليه نحو في الحق، قال تعالى والوزن يومئذ الحق، والباء في وتب، قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، والجيم في الحج، قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والدال في أشد، قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد. هذا ومما يجب مراعاته في الأداء تفخيم القلقلة في القاف والطاء لأنهما من حروف الاستعلاء، وترقيق القلقلة في الباء والجيم والدال لأنها من حروف الاستفال. هذا وبالله التوفيق. وأما الصفة الثالثة من صفات الحروف السبع التي لا ضد لها هي اللين، ومعناه لغة السهولة، وقيل ضد الخشونة، واصطلاحا إخراج الحرف بلين وسهولة وعدم كلفة على اللسان، وله حرفان هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو خوف خير. وقد مر معنا أمثلة ذلك في أحكام المد. الصفة الرابعة الانحراف، ومعناه لغة الميل، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه عن مخرجه إلى طرف اللسان حتى يتصل بمخرج غيره، وله حرفان هما اللام والراء، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان، وميل قليل إلى جهة اللام، ولذلك يجعلها الألثغ لاما، إخوة الإيمان. ولهذين الحرفين أحكام خاصة بهما، سنأتي إن شاء الله تعالى على ذكرها في أبوابها. الصفة الخامسة التكرير، ومعناه لغة إعادة الشيء مرة أو أكثر، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، وليس له إلا حرف واحد وهو الراء، والتكرير صفة لازمة له، ذكرها العلماء لا ليعمل بها بل ليجتنبها القارئ في قراءته، وخاصة إذا كانت الراء مشددة، فيجب على القارئ عندها أن يخفي تكريره أي للراء، لأنه إذا أظهره فقد جعل من الراء المشددة راءات ومن المخففة راءين. والتكرير أخي قارئ القرآن في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الخفاء منه في الراء المخففة، فاحفظ هذا لتعمل به، وفقك الله تعالى للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة السادسة التفشي، وله معان في اللغة، منها الانتشار، واصطلاحا انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف، وللتفشي حرف واحد وهو الشين، وينتشر الريح في الفم عند النطق به حتى يتصل بمخرج الضاء. مثال النطق به في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الصفة السابعة والأخيرة الاستطالة، ومعناها لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها حتى يتصل بمخرج اللام، وهي صفة لحرف واحد وهو الضاد. مثال النطق به في كلمة بعض، قال تعالى بعضكم من بعض. وإلى هنا أخي قارئ القرآن ينتهي الكلام عن صفات الحروف السبع التي لا ضد لها، وبهذا نكون قد أتممنا حديثنا عن صفات الحروف السبع عشرة. واعلم أخي قارئ القرآن بأن الصفات التي تقدم ذكرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة. فالصفات القوية عشر، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. والصفات الضعيفة خمس، وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين. والصفات المتوسطة ثلاث، وهي الإصمات والإذلاق والبينية، وهي الصفة المتوسطة بين الرخاوة والشدة. أخي قارئ القرآن، وتبعا لهذا التقسيم للصفات تنقسم حروف الهجاء إلى ثلاثة أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة، وذلك بمقدار ما يتصف به الحرف من الصفات. فإذا اجتمع في الحرف كل صفات القوة كان قويا كالطاء، وإذا اجتمع في الحرف كل صفات الضعف كان ضعيفا كالهاء، وإذا جمع الحرف بين صفات القوة والضعف كان متوسطا كاللام. وقد تكثر في الحرف صفات القوة وتقل، وقد تكثر فيه صفات الضعف وتقل، ويتفرع تبعا لذلك أن من الحروف ما هو قوي وأقوى وضعيف وأضعف، فإذا استوى فيه الأمران كان متوسطا. فإذا أردت أخي قارئ القرآن معرفة ذلك بالتفصيل فخذ الحرف الذي تريد وانظر أولا في حروف الهمس، وهي كما تعلم، فحثه شخص سكت، فإن كان في حروف الهمس فهي صفته، وإن لم يكن فيها فهو في حروف الجهر، وهي إذن صفته. ثم انتقل مرة ثانية وانظر في حروف الشدة، وهي كما علمت آنفا أجد طاطم بكت، وفي حروف التوسط وهي لين عمر، فإن كان الحرف في حروف الشدة فهي صفته، وإن كان في حروف التوسط فهي صفته، وإن لم يكن فيهما فهو في حروف الرخاوة، وهي إذن صفته. ثم انتقل مرة ثالثة إلى حروف الاستعلاء، وهي خص ضغط قر، ثم انظر فإن كان فيها فهي صفته، وإن لم يكن فيها فهو في حروف الاستفال، وإذن فهي صفته. ثم انظر رابعا في حروف الإطباق، وهي كما علمت الصاد والضاد والطاء والظاء، فإن كان فيها فهي صفته، وإن لم يكن فيها فهو في حروف الانفتاح، وهي إذن صفته. ثم انظر خامسا في حروف الإذلاق، وهي فر من لب، فإن كان فيها فهي صفته، وإن لم يكن فيها فهو في حروف الإصمات، وهي إذن صفته. وهكذا أخي قارئ القرآن تستطيع أن تستخرج صفات كل حرف، ثم بعد أن تنتهي من الصفات ذوات الأضداد يكون قد تم لكل حرف من حروف الهجاء خمس صفات، لأن الحرف إذا اتصف بصفة لا يتصف بضدها في آن واحد. بقي عليك أن تأخذ ذات الحرف وتنظر في الصفات السبع التي لا ضد لها، فإذا وجدت الحرف ضمن حروف أحد هذه الصفات السبع كانت صفة له فأضفها إلى الصفات الخمس المتقدمة، وحينئذ يكون للحرف ست صفات. واعلم أخي في الله بأن كل حرف من حروف الهجاء لا تقل صفاته عن خمس صفات ولا تزيد عن ست إلا الراء، فقد اجتمع فيه سبع صفات، وهي الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف والتكرير، ولا نظير له في الحروف من حيث عدد الصفات. ومثال ما اجتمع فيه ست صفات من الحروف القاف، فإن له الجهر والشدة والاستعلاء والانفتاح والإصمات والقلقلة. ومثال ما اجتمع فيه خمس صفات من الحروف التاء، فإن له الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. أخ الإيمان، وبعد أن عرفت مخارج الحروف والصفات عليك أن تجتهد بتصحيح ألفاظ حروف القرآن حتى تصبح من أولي الإتقان.